بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال رحمه الله: قوله عز وجل كل نفس منفوسة ذائقة الموت. وفي الحديث لما خلق الله تعالى آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها، فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها، فما من أحد إلا يدفن في التربة التي خلق منها. وهذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ، واستظهر بعضهم أنه من الإسرائيليات وأنه ليس بحديث أصلا، إلا أن آخره ما من أحد إلا يدفن في التربة التي خلق منها قد روي من طرق بعضها شديد الضعف وبعضها لا بأس به. ما من أحد إلا يدفن في التربة التي خلق منها. وباختصار جاء هذا الحديث عن ابن عمر، أخرجه الطبراني وكذلك أبو نعيم في أخبار أصبهان، وهو من طريق يحيى البكاء عن ابن عمر، ويحيى البكاء متروك شديد الضعف. وجاء الحديث عن أبي سعيد، وله عن أبي سعيد عدة طرق. الطريق الأولى عند البزار، وفيها عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي والد علي بن المديني، عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي يرويه عن أبيه، قال حدثنا أبي قال حدثنا أنيس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد. وعبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني ضعيف بل شديد الضعف، قال في بعض الأئمة متروك، وأبوه جعفر بن نجيح مجهول. إذن هذه الطريق أيضا شديدة الضعف. الطريق الثانية عند الآجري في الشريعة، من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، وسليمان بن داود الشاذكوني متروك على أنه كان من الحفاظ إلا أنه متهم. إذن هذا الطريق أيضا شديد الضعف. أحسن طرق ما جاء عند البيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن لذاته، رجاله كلهم ثقات سوى عبد العزيز بن محمد الدراوردي فهو صدوق. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله عند ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناده لا بأس به، فيه رجل مجهول لكنه صالح الشواهد. وجاء الحديث عن ابن مسعود، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وكذلك ابن الجوزي في العلل، وهو شديد الضعف. إذن عندنا طريق لحديث أبي سعيد وحديث جابر، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يذكر هذه الطريق التي عند البيهقي في شعب الإيمان التي إسنادها حسن لذاته، لكن ذكر أيضا أنه جاء عن أبي الدرداء. وفي قد يستشكل بعضهم كيف يدفن كل أحد في التربة التي خلق منها. جاء في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يحفرون قبرا بالبقيع فقال: من هذا الميت؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من الحبشة، قدم من الحبشة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ساقه الله ليدفن في الأرض التي خلق منها. جاء في بعض الرواة أنه المولود إذا ولد أرسل الله ملكا يأخذ تربة فيضعها على سرته فيدفن في ذلك المكان الذي أخذ منه الملك ذلك التراب، أي أن الملك يأخذ ترابا من الموضع الذي يدفن فيه، فالله تعالى يعلم أين يدفن، فيأخذ ترابا من ذلك الموضع فيضعه عليه، وهذا معنى خلق منها، التربة التي خلق منها. ولا معلوم أن آدم هو الذي خلق من تراب وذريته من بعده تتناسل من ماء كما قال الله: والله خلق كل دابة من ماء. فهذا معنى الحديث على القول بثبوته، هو أحسن طرق طريق البيهقي في شعب الإيمان، فإن أعلت أو انتقدت وما رأيت فيها شيئا، وإلا في الإسناد ظاهره حسن. قال رحمه الله: وإنما توفون أجوركم، أي توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن زحزح، أي نجي وأزيل، عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ظفر بالنجاة ونجا من الخوف، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة، ثم تزول ولا تبقى. أي سمها الله متاع، كمتاع الإنسان الذي في بيته، فالفأس والقدر والقصعة هو من متاعه، فينتفع بها ثم تزول ولا تبقى، وهكذا الدنيا. وقال الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم. والغرور الباطل، إلا متاع الغرور أي متاع باطل. أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال: أخبرنا محمد ابن يحيى قال: أخبرنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحديث بهذا السياق بهذا التمام أخرجه أحمد وكذلك الترمذي من طرق كثيرة عن محمد بن عمر، وهذا إسناد حسن، وبعضه مفرق في الصحيحين، هو مفرق في الصحيحين بدون هذا السياق، كل الفاظ في الصحيحين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج: نزلت الآية في أبي بكر وفي فنحاس ابن عازورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فنحاس بن عازورة سيد بني قينقاع ليستمده، وكتب إليه كتابا وقال لأبي بكر رضي الله عنه: لا تفتئتن علي بشيء حتى ترجع. ومعنى الافتئات هو أن يفعل الإنسان فعلا دون استشارة ورجوع، إلى من وكله بذلك، فلا تفتئتن علي، أي لا تفعلن فعلا من دون علمي ودون أن تشاورني، بمعنى لا تنفرد بالأمر وتستبد به، لا تفتئتن علي بشيء حتى ترجع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأ قال قد احتاج ربك إلى أن نمده، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتئتن علي بشيء حتى ترجع، فكف فنزلت هذه الآية. سبق معنا أن سبب نزولها ضعيف وهو مرسل هنا. وقال الزهري نزلت في كعب بن الأشرف، ثم سيسوق قصة كونها نزلت في كعب بن الأشرف، هذا ثابت قد جاء بأسانيد صحيحة أن هذه الآية لتبلون في أموالكم وأنفسكم نزلت في كعب بن الأشرف وأذيته للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، جاء عن كعب بن مالك. وأما أثر الزهري هذا بهذا الطول وهذا التمام فهو مرسل. نزلت في كعب بن الأشرف فإنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره، ويشبب بنساء المسلمين أن يذكرهن ويتغزل بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم الأنصاري أنا لك يا رسول الله، أنا أقتله. قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلم فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه لما يحيا به أن يسد به رمقه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له لما تركت الطعام والشراب؟ قال يا رسول الله قلت قولا ولا أدري هل أفي به أم لا. قال إنما عليك الجهد، أو إنما عليك الجهد، أي أن تجتهد تبذل جهد. فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول، يعني يتكلم بكلام ظاهره فيه السب أو الطعن في الدين وفي الرسول لأجل أن يثق بهم. فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول. قال قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان ابن سلامة أبو نائلة، عندنا خطأ، عندنا وسلكان ابن سلام وأبو، الواو هذه زائدة، وسلكان ابن سلامة أبو نائلة، وكان أخا كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر، والحارث بن أوس، وأبو عبس ابن جبر، عندنا خطأ، أبو عيسى بن جبير خطأ، أبو عبس بن جبر. فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله، على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في ليلة مقمرة، فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فقدموا أبا نائلة وهو أخوه من الرضاعة، ومحمد بن مسلم أيضا ابن أخته، فكعب هو خاله. فقدموا أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا الشعر، وكان أبو نائلة يقول الشعر، ثم قال ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي. قال افعل. قال أفعل، يعني سأكتم. قال كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء، عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس. فقال كعب أنا ابن الأشرف، أما والله لقد أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا. فقال أبو نائلة إن معي أصحابا أردنا أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. قال أترهنوني أبناءكم؟ قال إنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين. قال ترهنوني نساءكم؟ قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك؟ وأية امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكن نرهنك الحلقة، يعني السلاح، وقد علمت حاجتنا إلى السلاح. قال: نعم. وأراد أبو نائل ألا ينكر السلاح، ألا ينكر السلاح إذا رأه، يعني أراد أن يأتي إليه بالسلاح. وكعب لا يستنكر ذلك، لا يقول لماذا جئت بالسلاح، يقول جئنا نرهنك إياه. فكان في هذا فطنة منه رضي الله عنه. وأراد أبو نائل ألا ينكر السلاح إذا رأى، فوعده أن يأتيه. فرجع أبو نائل إلى أصحابه فأخبره خبرهم، فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليلا، فهتف به أبو نائل وكان حديث عهد بعرس، فوثب من ملحفته، فقالت امرأته: أسمع صوتا يقطر منه الدم، وإنك رجل محارب، وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة، فكلمهم من فوق الحصن. فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإن هؤلاء لو وجدوني نائما ما أيقظوني، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فنزل إليهم فتحدث معهم ساعة، ثم قالوا: يا ابن الأشرف، هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز نتحدث في بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، وكان أبو نائل قال لأصحابه: إني فاتل شعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، ثم إنه شام يده في فود رأسه. فود الرأس هو ناحية الرأس، وللرأس فودان أي ناحية. ثم إنه شام يده في فود رأسه ثم شم يده، فقال: ما رأيتك الليلة طيب عروس قط. قال: إنه طيب أم فلان، يعني امرأته. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم أخذ بفودي رأسه حتى استمكن، ثم قال: اضربوا عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلم: فذكرت مغولا في سيفي. المغول هو كالسكين، خنجر قصير. فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة: لم يبقى حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار. قال: فوضعته في ثندوتي، ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، ووقع عدو الله، وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافنا، فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا، فأخبرنا بقتل كعب، وجئنا برأسه إليه وتفل على جرح صاحبنا، فرجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد خافت يهود وقعتنا بعدو الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة ابن مسعود على سنينة، رجل من تجار اليهود، كذا عندنا على سنينة في تفسير الثعلبي على ابن سنينة، وقع في نسخة أخرى على سفينة، رجل من اليهود، والظاهر أنه سنينة كما في السيرة لابن هشام أيضا وغيره. قال: فوثب محيص بن مسعود على سنينة، رجل من تجار اليهود، كان يلابسهم أن يخالطهم ويجالسهم ويبايعهم، فقتله. وكان حويص بن مسعود ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيص، فلما قتله جعل حويص يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال محيص: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك. قال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة، وأنزل الله تعالى في شأن كعب لتبلون إلى آخر الآية. على كل هذا كما سبق مرسل، وهي زيادات بعضها خلاف ما في الصحيحين، الحديث أصله في الصحيحين دون ذكر سبب النزول، وفي هذا الزيادة ليست فيه. فسبب النزول ورد من أسانيد أخرى مختصرة صحيحة أنها نزلت في كعب بن الأشرف، وهذا السياق ضعيف مرسل. لا تبلون أي لا تختبرن، عندنا لا تخبرن أو لا تختبرن. اللام للتأكيد وفيه معنى القسم، والنون لتأكيد القسم في أموالكم بالجوائح والعاهات والخسران، وأنفسكم بالأمراض، وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. قال عطاهم المهاجرون، أخذ المشركون أموالهم ورباعهم وعذبوهم. وقال الحسن، هو ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشرك العرب، أذى كثيرا، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، من حق الأمور وخيرها. وقال عطاء، من حقيقة الإيمان. وهذه الآيات معناها ظاهر، وفيها من الفوائد تذكير العباد بما يصيرون إليه وهو الموت، وهذا التذكير ينتفع منه العباد، فإن الإنسان إذا تذكر أنه سيموت أحسن العمل، وإذا غفل عن هذا الأمر وطال أمله في الدنيا ساء عمله. ولذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تذكر ذلك، بل على الإكثار من ذكره بقوله، أكثروا ذكر هذه من لذات، فما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعه، وما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها. فإذا ذكر الإنسان وهو في ضيق علم أنه سينتقل من هذه الدنيا ومن هذا الضيق إلى رحمة الله فيوسع عليه ذلك. وإذا ذكر الإنسان في سعة وراحة علم أنه سيفارق ذلك فضيق عليه ما هو فيه من السعة. قد ذكر الله تعالى عباده كثيرا بهذا الأمر، فذكر الموت وأن الإنسان سيفارق الدنيا هذا من أكبر ما يعينه على صلاح حاله، على صلاح قلبه وصلاح أعماله وأقواله. وأيضا في هذه الآيات أن الإنسان يوم القيامة لا يبخس من عمله شيء، وفيه الله تعالى أجر عمله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. وتأمل كيف سمى الله تعالى ثواب الأعمال أجرا، وإنما توفون أجوركم، وهذا لأجل أن يطمئن العباد، فالشيء الذي هو أجر للإنسان وأجر لا سيأخذه ولا بد ولا يجوز منعه منه، أي شيء يعمله بأجرة سيأخذ أجرته. فالله تعالى سمى ثواب الأعمال أجرا ليطمئن العباد لذلك. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الفوز العظيم الحقيقي هو أن يزحزح العبد عن النار وأن يدخل الجنة، فمن زحزح أي أبعد عن النار ونجي منها وأدخل الجنة فهذا هو الفوز العظيم. وأيضا في هذه الآية أن الدنيا متاع باطل، فإن المتاع قد يكون متاعا حقيقيا صحيحا، قد يكون متاعا باطلا زائلا. فالدنيا كما قال الله متاع الغرور، أي متاع باطل. والآية التي تليها لتبلون في أموالكم وأنفسكم إلى آخر الآية فيها أن الإنسان سيبتلى في هذه الدنيا، وأن بلاءه على قدر إيمانه، يبتلى في نفسه ويبتلى في ماله ويبتلى في أهله يبتلى في ولده، وكله خير له لو صبر عليه. يبتلى أيضا بالكلام السيء فيه في عرضه. وفي هذه الآية فضيلة الصبر على الأذى، وتأمل إذا كان فيها الصبر على أذى الكفار والمشركين فلا شك أن الصبر على الأذى الحاصل من المسلمين أولى. الله تعالى حث عباده على الصبر عند أذى أهل الكتاب والمشركين، فهو حث لهم من باب أولى على الصبر الذي يجدونه، على الصبر على الأذى الذي يجدونه من المسلمين. أيضا في هذه الآية فائدة أن الصبر النافع الذي يجني العبد منه الخيرات الكثيرة هو الصبر المقرون بالتقوى، فلا بد أن يكون صبر الإنسان مقرونا بتقوى الله تعالى. كم ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، في سورة آل عمران في عدة مواضع، في هذا الموضع وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، سبق أيضا معنا في موضع بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، سيأتي أيضا في آخرها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فالصبر الذي ينفع الإنسان هو الصبر الذي يكون مقرونا بالتقوى، وهذه بشارة أن الصابر صبرا مقرونا بتقوى الله منصور. هذا من عزم الأمور، من الأمور القوية التي فيها عزم، ليس من الأمور السهلة بل هو من الأمور العظيمة. يصبر الإنسان على أذى ويكون في صبره ذلك متقيا لله لا يتجاوز، وإذا كان صابرا ومتقيا لله تعالى في صبره فإنه في نصر وفي تأييد من الله جل وعلا وفي خير كثير. لأن بعض الناس قد يصبر يتحمل لكن ليس هناك تقوى لله، إذا وجد فرصة خلاف التقوى فعلها ويظن أنه بذلك ينتصر، ولا أعظم من النصر بالصبر مع تقوى الله جل وعلا. حتى في عدوك اصبر عليه واتق الله فيه. أخ يقول هل صحت القصة أن هارون الرشيد حين افتتح قصرا ودعا أبا العتاهية لكي ينشد بعض الأشعار فذكره بالموت فبكى هارون الرشيد ولم يدخل ذلك القصر؟ هذه القصة مذكور بنحوها في البداية والنهاية لابن كثير، والله أعلم بصحتها، أنه صنع مائدة وقصر جديد فأراد بعض الأشعار التي تكمل لهم هذه الفرحة، فدعا بالعتاهية فأنشده أبياتا مذكورة في البداية والنهاية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت في الرواح وفي البكور، إلى آخر تلك الأبيات ذكروا فيها بالموت. فإذا النفوس تقعقعت وضاقت بحشرقتها الصدور، فهناك تعلم موقنا أن ما كنت فيه هو غرور أو نحو ذلك. فبكى هارون وترك ذلك الاحتفال الذي كانوا فيه، ويراجع إن كان لها سند، الله أعلم. أخ يقول ما حكم الاشتراك في الأضحية، يعني اليوم يذبح إنسان وغدا آخر، إذا كان لا يجوز فكيف أن أيام التشريق أيام أكل وشرب؟ إذا كان هذا على سبيل الاشتراك في الغنم فهذا لا تجزئ أضحية ولا عن أحد. بعض الناس يحب أن يأكل لحما طريا كل يوم، فيتفق أربع جيران يقولون اليوم أنت تذبح وتقسم هذا الكبش أو هذا التيس بين الأربعة، وغدا يذبح فلان ويقسم بين الأربعة، وبعد غد فلان، وفي اليوم الرابع فلان، على سبيل الاشتراك يكونون جميعا مشتركين بهذا، فهذا لا تجزئ أضحية عن أحد منهم، لأن كل واحد إنما أخذ ربعا في كل يوم وهذا ليس بأضحية. بقي لو كان من باب الهدية هذا يذبح ويهدي لجيرانه وأصحابه، والثاني يذبح ويهدي لجيرانه ونحو ذلك، فهذا جائز. لكن اشتراط ذلك وأن يكون على سبيل الاشتراك فهذا لا يجزئ، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن رجل واحد وأهل بيته، فلا يصح الاشتراك فيها لأكثر من واحد. ويقول: حكم من أخر ذبيحة إلى بعد العيد، إلى الحادي عشر أو إلى آخر أيام التشريق، جائز على الصحيح، فيه خلاف شديد، وقول أكثر العلماء أنه جائز. وأقوى ما استدلوا به هذا الحديث حديث نبيشة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قالوا: فكلها إذن أيام أكل وشرب، والأكل يقتضي أنه يذبح فيها لأجل أن يأكلوا. جاء في بعض الروايات: وهي أيام ذبح، وهذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة، وهي أيام ذبح. ويقول: حكم من أعطى الجزار من أضحيته، وماذا تصير الأضحية إذا أعطاه منها؟ لا يجوز أن يعطيه منها أجرة، لكن لو أعطاه منها صدقة لكونه فقيرا أو هدية فهذا جائز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجزار من لحم البدن أو جلودها شيئا، فلا يعطي لا الجلد ولا الرأس ولا شيء من اللحم أجرة، ولكن لو تصدق عليه أو أهدى له فهذا جائز. ويقول: ما حكم من ذبح ولم يصلي صلاة العيد؟ إذا كان المراد أنه ذبح قبل أن يصلي صلاة العيد، قبل أن يصلي الناس صلاة العيد، فهي لا تجزئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وإذا كان المراد أنه ذبح الأضحية وهو لم يصلي العيد، أي ترك صلاة العيد، فأضحيته صحيحة وترك شيئا واجبا، فصلاة العيد واجبة وهو آثم على ترك الصلاة. أخ يقول: أنا صائم وجاء من يريد أن أتبرع له بدم، هل التبرع بالدم يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر الصائم، وأنه كالحجامة. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتقي الحجامة إلا من أجل الضعف، أي أنها تضعف الصائم، ربما يغمى عليه، وأشد من هذا أن يتبرع بدم، ربما يغمى عليه، إذا كان هذا سيضعفه فلا يفعل هذا في حال الصيام، وإذا كان هناك حال ضرورة وهو صائم تطوع يفطر، أفضل له أن يفطر ويتبرع بدم. أما لو قوي على ذلك ولم يحصل له ضعف فلا يفطره. أخني يقول: هل النفس تموت أو الجسد هو الذي يموت؟ الموت معناه مفارقة الروح للجسد، هذا معنى الموت. أما الروح فهي إن كانت من أرواح المؤمنين تكون في الجنة تأكل وتشرب وتحيا، وإن كانت من أرواح الكفار فهي في النار تعذب. فالموت هو مفارقة الروح الجسد، هذا أحسن ما عرف به الموت. أخ يقول: هل هناك دليل من السنة على التكبير المطلق في عشرة الحجة؟ دليله في القرآن والسنة، قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام معلومات هي أيام العشر. وحديث ابن عمر وبنحوه عن أبي هريرة هو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. ويؤيد ذلك فعل السلف كما تقدم ذكرناه. أخ يقول: رجل قسم أبوه الميراث في حال حياته، فلما مات ومرت عليه مدة جاء الورثة لكي يجددوا القسمة، فهل يحق لهم ذلك؟ وحصل بينهم خلاف شديد. ما يفعله الأب في حال حياته لا يعتبر قسمة للميراث، فإن من شروط الإرث موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث، فربما يقسم الأب شيئا ثم يموت بعض الورثة والأب لا يزال حيا، فهذه ليست قسمة ولا يعتبر هذا ميراثا. هذا إن كان عطية هبة ناجزة فيصح، إذا أعطاهم شيء وملكهم، يقول: لفلان كذا وكذا من المال، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا، تمليك مطلق ليس معلقا بموته، ليس معنى أن يقول خذ هذا حتى أموت وتملكه، لا، بل هو تمليك في حال حياته وعدل بينهم في ذلك فهذا جائز، ولكن لا يسمى هذا ميراثا، هذا يكون هبة عطاء. فإذا تم ذلك وحصل فيه العدل فهذا صحيح ولا يحتاجون إلى إعادة قسمته. وإذا لم يحصل به عدل، حصل به ظلم لبعض الورثة، فتبرئ لذمة والدهم وإحسانا منهم له أن يعيدوا قسمته قسمة شرعية على ما ذكره الله تعالى في كتابه، حتى يبرئ والدهم من الوقوع في الظلم. فبعض الآباء يكون متساهلا يقسم قسمة فيها ظلم قسمة جائرة عطاء في حال حياته، فتبرئة له لا بأس بإعادة قسمته على ما ورد في القرآن، ويكون هذا من البر به والإحسان إليه. أخني يقول: امرأة تسأل هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة أهلها من غير أي سبب، وهل يجوز له منعهم من زيارة ابنتهم في بيتها، وهل تطيع في قطع والديها؟ إذا كان كما يذكر السائل من غير أي سبب فلا يجوز له ذلك، فإن صلة الرحم واجبة، صلتها لأبويها واجب، فلا يجوز له أن يمنعها منهم أو يمنعهم منها. وإذا ألزمها بذلك تتلطف معه، تحاول معه بالأسلوب الحسن، فإن أبى فليس لها أن تطيعه، فإن صلتها للرحم واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. فهو الآن يأمرها بمعصية الله، يلزمها بأن تقطع والديها الذي يجب عليها صلتهم، فلا يجب عليها أن تطيعه في ذلك. قد أطلنا عليكم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.